يقول: قال المؤلف: وإن وطئها كان رجعة، ثم قال: وله وطئها، ألا يكون في ذلك تعارض؟ لا، ما في تعارض. قال المؤلف: وإن وطئها كان رجعة، على اعتبار أن الوطئ رجعة، الرجعة إما تكون بشهادة الشهود أو بالقول أن يقول راجعتك، أو بالوطئ، أو بالوطئ على ما ذهب إليها المصنف. ثم قال: وله وطئها، لأنها أصبحت زوجة له، عادت إليه، فليس في ذلك تعارض. هل للخلع ألفاظ معينة أم تكفي النية؟ له ألفاظ تدل عليه: خالعتك، فارقتك، ومقصوده بذلك الخلع. فإما بلفظ الخلع صراحة، وإما بالألفاظ الأخرى، وتكون النية محددة لمقصوده. يقول: اعتدت أن أدعو بأدعية معينة في كل سجود، السجدة الأولى بهذا الدعاء والثاني بهذا الدعاء وهكذا، فهل يجوز؟ إذا كان هذا الدعاء مأثور، نعم يجوز، وحتى لو لم يكن مأثور لكن معناه يعني لا يخالف المأثور، لكن الأولى عدم الالتزام بدعاء معين، لا سيما إن كان ليس مأثورا، بل ينوى في الدعاء من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا مقيم في بلاد كافرة، ويوم الجمعة أصلي في مسجد صغير، والمسجد فيه أدوار، فقد يصلي بعض المصلين أمام الإمام بسبب الزحام، فهل تصح الصلاة؟ علما بأنه إن لم أصلي في هذا المسجد لا يمكن أن أصلي صلاة الجمعة. لا، تصلي الجمعة ولا تتركها، وحتى لو تقدم المصلون الإمام في مثل هذه الظروف فهذه ضرورة وتصح صلاتهم. نعم. هل ترك إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منه يعتبر جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصير جفاء وهو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المولد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله، لم يأمر به، لم يقر أحدا على فعله، ما فعله الصحابة، ما فعله أحد من الخلفاء الراشدين، ولا أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين، ولا أحد من المسلمين في القرون المفضلة، قرون مفضلة كلها، لا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة المشهورين. ثم إن الدين قد كمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء من الدين إلا بينه، فكيف يكون عدم الاحتفال بالمولد جفاء؟ بل الاحتفال به هو الذي فيه جفاء، لأنه فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية تبين فعل هذا الأمر أو جواز هذا الأمر أو استحباب هذا الأمر أو مشروعية هذا الأمر. ويعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فرض عين على كل مسلم، بل عند الحنابلة ما تصح صلاة من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعتبرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لصحة الصلاة. فهذه من الأمور الغريبة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي الشيء الذي لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه أمر الخلفاء الراشدين ولا فعلهم. فأن يكون شيء من الدين ولم يأتي عليه دليل هذا هو البدعة. فكل ما كان من الدين الأصل فيه عدم الفعل إلا بدليل، هذا الأصل في العبادات أنها توقيفية، فما يفعل منها شيء إلا إذا دل عليه الدليل. فكيف يكون يعني التحذير من ذلك من الجفاء، مع أن هذا يعني رد للناس عن البدع وتحذير لهم من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح الطلاق والرجعة بدون علم الزوجة؟ نعم يصح بدون علم الزوجة كما تقدم معنا. وهل تصح الرجعة بالنية فقط؟ هذا محل نزاع، هل تصح الرجعة بالنية فقط؟ واليظهر أنها تصح بالنية طالما أنه نوى ذلك، لكن الأفضل أن يشهد. في سؤال بالأمس ما أحد الأخوة ما أجبنا عليه، يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تستجاب لهم دعوة، وذكر في سؤال أمس ما أدري في الورقة ها؟ أيوة ارفع صوتك، سؤال أمس حديث ثلاث لا يستجيب الله لهم، من تزوج امرأة كان تحته زوجة سيئة الخلق ولم يطلقها، ورجل أقرض رجلا مالا ولم يشهد عليه، ورجل أعطى ماله سفيها وهو يعلم ذلك. والحديث في صحيح الحاكم والشيخ صححه الشيخ الألباني صحيح الجامع، لكن المقصود أنه إذا صح الحديث من بعض أهل العلم يضعفه، المقصود أنه ليس معنى ذلك أنه لا يستجاب له في دعائه، لكن لا يستجاب له في هؤلاء الثلاثة، يعني امرأة سيئة الخلق مقصرة في دينها وفي حق زوجها وهو ما فارقها ومع ذلك يدعو عليها، ما يستجاب دعاءه، هذا المقصود. أقرض شخص مالا وما أشهد عليه وبعد ذلك ما رد عليه المال ويدعو عليه، ما يستجاب. طيب أنت لماذا لم تشهد كما أمرت على هذا الدين؟ أو أعطى ماله سفيها وهو يعلم أنه سفيه، والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالمقصود أنه لا يستجاب دعاؤه على هؤلاء الثلاثة بسبب التفريط الحاصل منه والمخالفة للشرع التي وجدت منه، لا أنه لا يستجاب له في دعائه في الأشياء الأخرى، هذا المقصود بهذا الحديث إذا صح الحديث، مع أن بعض أهل العلم يذكر أنه حديث ضعيف وأنه ما يصح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.